ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 11 من شهر 3 سنة 2024. برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. دبلوماسيون يعتبرون قرار مجلس الأمن كارت أصفر لطرفي الحرب والترحيب من الكتلة الديمقراطية والحزب الشيوعي. قصف في جنوب الخرطوم رغم قرار الهدنة وهجوم على قافلة للصليب الأحمر في جنوب كردفان. مقتل 9 أشخاص في مواجهة مع الدعم السريع بغرب كردفان، ومقتل أطفال في نيالة بسبب انفجار مخلفات الحرب. توقعات بزيادة الاتحاد الأوروبي مساعداته إلى السودان ونجاح إضراب المواني بنسبة فوق 90%. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال السفير الصادق المقلي أن قرار مجلس الأمن غير ملزم، ولكنه كرت أصفر للطرفين بأن المجتمع الدولي مجمع على الوقوف الفوري لإطلاق النار في السودان. ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا مرجعية القرار المتمثلة في البروتوكول الاختياري معيبة، ويحق للسودان بموجبها الانسحاب من العضوية إذا رأى ذلك. وقال أن امتناء روسيا ليس مؤثرا لأنها لم تستخدم الفيتو لإسقاط القرار كما فعلت أمريكا في حالة بطرس غالي. وأضاف في هذا الخصوص
على هذا القرار، طبعا الامتناع الروسي ده في النهاية بيعني الموافقة، لأنه أصلا لو ما عمل فيتو معناها خلاص يعني القرار مرة، وبالتالي لم يعترض. وقال اعترض الروسي كان القرار كله فشل. طبعا هو ده واحدة من عوار النظام الدولي يعني.
وصف السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الخارجية قرار مجلس الأمن بأنه يمثل تعامل بشكل جيد مع الحرب الدائرة في السودان. وأوضح الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية في حديث لراديو دبنجا بأن قرار مجلس الأمن قرار جاد للغاية لأنه صدر من دون ممانعة أي طرف. ونوه السفير جمال محمد إبراهيم إلى مخاطر تتعلق باتجاه مجلس الأمن لاتخاذ خطوات نحو الفصل السابع، معتبرا أن اللجوء للفصل السابع ضرورة، واعتبر القرار تهديد مبطل لطرفي الحرب. وأضاف في هذا الخصوص
أتصور أنه هذا القرار قرار جاد وجدي للغاية، لأنه خرج من دون أي ممانعة من أي طرف. 15 عضو في مجلس الأمن تقريبا وافقوا ما عدا تردد يشبه الممانعة من روسيا.
رحب فتحي فضل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير الخاص بالهدنة في رمضان الجاري. وأشار فتحي فضل في حديثه لراديو دبنجا أن القرار جاء متأخرا، ولكن من الأفضل أن تأتي متأخرا بدلا أن لا تأتي على الإطلاق. وأشار إلى الاهتمام المتزايد من قبل المجتمع الدولي والإقليمي بشأن السودان مؤخرا، ولكنه لم يصل إلى توقعات الشعب السوداني. وأضاف في هذا الخصوص
لم يعكس يعني سواء كان التأخير في اتخاذ القرار المناسب أو طريقة التصويت، بيعكس رأي المجتمع الدولي فيما يجري في السودان باعتباره ما أفتكر هي محاولة، كانت محاولة منه.
قال الدكتور محمد زكريا المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية أن قرار مجلس الأمن بالهدنة خلال شهر رمضان خطوة في الاتجاه الصحيح واستشعارا للواقع المأساوي في السودان. وأوضح الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية وحركة العدل والمساواة تعلن دعمها هذا الاتجاه الإيجابي للتخفيف من وضعة الحرب على المدنيين في جميع أنحاء البلاد. وقال أن القرار صدر في توقيت مثالي، معربا عن أمله في تمديد القرار إلى ما بعد رمضان والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأضاف في هذا الخصوص
استشعارا للواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة السودانية، فتحرك في الاتجاه الصحيح مستشعرا هذه الأيام المباركات وداعيا لضرورة إنجاز هدنة على الأقل تسمح للمدنيين بأداء شعائرهم.
وبشأن الممرات التي حددتها الحكومة لدخول المساعدات، قال الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنجا أن طلب الحكومة بتحديد ممرات حدودية معينة لتوصيل المساعدات أمر مشروع، مشيرا إلى السيولة الأمنية في الحدود حيث أصبحت ممرات للتهريب والإمداد بالسلاح. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إمكانية تجاوز المعضلة بتشكيل لجان وآليات رقابة متفق حولها بمشاركة قوى الكفاح المسلح والمنظمات والقيادات المجتمعية بهدف وصول الإقاسة عبر الحدود. وأضاف في هذا الخصوص:
يمكن أن تلعب قوى الكفاح المسلح دورا في هذا الإطار، يمكن أن تلعب كذلك المنظمات الإنسانية دولا في هذا الإطار، يمكن أن تلعب القوى السودانية المجتمعية من الإدارات الأهلية وغيرها دورا في هذا الإطار.
تواصلت المعارك في الخرطوم وأم درمان على الرغم من قرار مجلس الأمن بالهدنة خلال شهر رمضان المعظم. وكشف شهود عيان أن قصف مدفع يوم الاثنين على أهداف جنوب الخرطوم، فيما أعلنت مصادر مقربة للجيش تقدمه في أجزاء من أم درمان. وفي الأثناء واصلت الدول والكيانات الإقليمية الترحيب بقرار مجلس الأمن، حيث رحبت البحرين ومنظمة الإيجاد بالقرار مطالبة الطرفين بالالتزام به وتنفيذه. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرض إحدى مركباتها للاختطاف بالقرب من كادوغلي بجنوب كردفان يوم 7 مارس. وقال عدنان حزام الناطق باسم اللجنة لراديو دبنجا أن موظفين من الصليب الأحمر تعرضوا لاعتداء خلال زيارة ميدانية في منطقة قريبة من كادوغلي في ولاية جنوب كردفان يوم الخميس الماضي. وكشف أن مجموعة من متطوعي الهلال الأحمر كانوا برفقة موظفي الصليب الأحمر حين تم اعتراضهم من قبل جماعة مسلحة، مشير إلى عدم تعرض أي منهم لأذى. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا سارعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإبلاغ السلطات بالحادث، وكجرى احترازي تم تعليق حركتنا في المنطقة. يجب احترام شارة الصليب والهلال الأحمر، لذلك تسهيل عمل المنظمات الإنسانية للقمطرة الإنسانية.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أن وضع السودان ودارفور في قائمة الأولويات وسط توقعات بزيادة المبالغ المرصودة للمساعدات في السودان خلال المؤتمر المزمع عقده في باريس خلال شهر أبريل القادم. وأكد المحامي صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم ناقشوا يوم الاثنين مع مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي في ختام زيارته للاتحاد الأوروبي ناقشوا الوضع الإنساني المتدهور. وأشار صالح محمود إلى ترحيب المفوضية بالقرارات الحكومية الأخيرة بالسماح بإدخال الإقاسة عبر المعابر الحدودية. وأضاف في هذا الخصوص:
وسمعنا طبعا أنه الاتحاد الأوروبي دفع سلفا حوالي أو رصد 27 مليون، وبيكون الأمل أكبر في أن يتم رفع هذه المبالغ في المؤتمر المزمع عقده في باريس.
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لا تتدخل في المفاوضات بين الأطراف لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لا من قريب ولا من بعيد، وذلك في إطار تعليقها على الاتهامات الموجهة من قوات الدعم السريع للجيش برفض استلام 537 أسيرا من أفراده والتي نفتها القوات المسلحة. وقال عدنان حزام الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، قال لراديو دبنجا أن اللجنة تتدخل بعد اتفاق جميع الأطراف حول تفاصيل العمليات الخاصة بتبادل المحتجزين أو إطلاق سراحهم. وأكد استعداد اللجنة للقيام بدورها في تسهيل عملية إطلاق سراح الأسرة، مبينا أنهم نفذوا 13 عملية لإطلاق سراح حوالي 565 منذ اندلاع الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
أثناء المفاوضات بين الأطراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تتدخل لا من قريب ولا بعيد في هذه المفاوضات حتى تتفق جميع الأطراف بكل تفاصيل هذه العملية أو عملية تبادل المحتجزين أو إطلاق سراح المحتجزين.
أصيب 4 أطفال بسبب سقوط 5 قذائف في معسكر أبو شوك في الفاشر مساء الأحد، وقال الناشط إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن إحدى القذائف سقطت في مركز إيواء مدرسة السلام 5 بجانب حرق منزلين في المعسكر، وكانت قذائف سقطت في معسكر أبو شوك يوم الخميس الماضي بسبب الاشتباك بين الجيش والدعم السريع، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين. وأضاف في هذا الخصوص:
ويبتعدوا عن المعسكر لأنه في النهاية المعسكر مركز بتاعت إيواء بتاعت نازحين، منهم من فر من قرية بتاعه 2003 ومنهم من فر في أحداث بتاع 15.
كشف مصدر مطلع بقرية الدوداية بولاية غرب كردفان عن مقتل 5 من مواطني القرية وجرح آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على القرية الخميس الماضي، وأضاف أن مجموعة من المواطنين خرجوا في فزع من غرية الدوداية لاحقوا المهاجمين وقتلوا 4 من قوات الدعم السريع التي ترابط في منطقة أم صميمة غربي الأبيض. أعلنت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية أن وفاة عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 خلال الأيام الماضية بسبب انفجار مخلفات الحرب غير المنفجرة في نيالة. وقالت المنظمة التي تعمل في مجال جمع مخلفات الحرب بمدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور أنها تمكنت من نظافة غابة النيم بمدينة نيالة من مخلفات الحرب من الزخائر والأجسام غير المتفجرة التي خلفتها المعارك. وقال مدير المنظمة محمد هاشم أبو الزاكي لراديو دبنجا أن المنظمة استطاعت إزالة الدانات والفيوزات الأرضية والزخائر غير المتفجرة التي سقطت في الغابة. أعلن العاملون في الموانئ البحرية نجاح الإضراب الذي نفذوه يوم الاثنين بنسبة فوق 90% احتجاجا على قرارات حكومية. وقال عثمان طاهر القيادي العمالي في الموانئ وعضو اللجنة العليا لمناهضة القصقصة لراديو دبنجا، قال أن الإضراب شمل جميع الموانئ البحرية واستثنى العمليات البحرية الخاصة بالإنقاذ أو المعدات الحربية أو البواخر الخاصة بعمليات الإقاسة، وأوضح أن الإضراب سيستمر لمدة 24 ساعة قبل رفعه لمدة 3 أيام ثم العودة للإضراب مرة أخرى في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص:
ميناء الشمالي كله واقف، العمليات البحرية واقفة، الرئاسة بتاعت الموانئ البحرية ما فيها زول، الجنوبي واقف، سواكن واقفة، كل البلد دي وقفت بصورة يعني حتى أننا ذاته فاتت توقعات حقتنا ذاته الحمد لله.
طالب الناشط المدني بولاية وسط دارفور سعد أحمد أصيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإقاسة عن طريق أدري الجنينة حتى تصل الإقاسة إلى النازحين ومواطني ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور بسرعة ودون عوائق. وقال لراديو دبنجا من زالينجي أن عدم السماح بدخول الإقاسة عن طريق أدري الجنينة لم يراعي العقبات التي تواجه النقل والتي تتمثل في صعوبة الحركة أثناء فصل الخريف نسبة لوجود الوديان مما يعيق إيصال المواد الغذائية للمحتاجين في ولايات وسط وغرب وجنوب دارفور، مبين أن هناك مجموعة من التحديات منها هشاشة الوضع الأمني وسرعة وصول المساعدات الإنسانية. شكى مواطنون بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان من قطوعات للتيار الكهربائي بالمدينة لليوم الثالث على التوالي، وكشف مصدر لراديو دبنجا اليوم الاثنين عن شح في مياه الشرب، وقال أن المواطنين يحصلون على المياه من عربات الكارو، وارتفع سعر برميل مياه الشرب إلى 4000 جنيه. وفي السياق ذاته كشف التاجر علي جادله لدبنجا أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية خاصة السكر والدقيق، فيما يشهد سوق محاصيل الأبيض كسادا كبيرا مع ارتفاع في أسعار الذرة الفتريتة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزيرة التعاون الدولي القطري لؤلؤة الخاطر عن استئناف الجسر الجوي الإنساني للسودان والذي سيستمر طوال شهر رمضان حاملا المواد الغذائية والخيام الإيوائية وسيارات الإسعاف. وأشارت الوزيرة القطرية إلى تعهد دولة قطر العام الماضي بتخصيص 50 مليون دولار لإقاسة السودان. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار زيارته للاتحاد الأوروبي، التقى يوم أمس الاثنين الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور مع مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين بالاتحاد الأوروبي في إطار سعي الهيئة معالجة مسألة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في السودان. نلتقي حول هذا الأمر مع الأستاذ صالح محمود رئيس الهيئة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح.
أهلا وسهلا أستاذ صادق مصطفى زكريا، وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين، ورمضان كريم على الجميع.
أستاذ صالح، قبل ما تتحدث لنا حول لقائك مع مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين بالاتحاد الأوروبي، أجل نعرف منك يعني في زيارتك مع من التقيت قبل هذا المكتب، وماذا تناولت في إطار المهمة إيصال الشؤون الإنسانية بعيدا هذا المكتب أو قبل ما تصل لهذا المكتب؟
طبعا إحنا زيارتنا دي امتدت من جنيفة، حضرنا المناقشات بالدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وحضرنا الحوار التفاعلي حول السودان يوم 1 في شهر مارس، وبعد ذلك جينا لبروكسل. أول زيارة كان للقسم حقوق الإنسان برئاسة نائب الرئيس البرلمان الأوروبي السيدة هادي هوتالا، ومكتب اللي هو مكتب شؤون مكتب الحقوق قسم حقوق الإنسان برئاسة دكتور ستيفن كراوس. بعد ذلك التقينا مع السفير إيدن أوهارا ونائب السفير ياسين تكفى، اللي هو السفير ده مسؤول عن بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان. هذا كان اللقاء الثاني، وكان لقاء جيد وممتاز، يعني كشف لنا عن خطط يعني خطط اللي هو خطط بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان، اللي انتقل طبعا بعد الحرب من الخرطوم إلى بروكسل، ولكن حسب المعلومات اللي يعني عرفناها منهم إنهم غالبا يرجعوا يفتحوا مكتب في القاهرة في الأيام القادمة. بعد ذلك اختتم الزيارة اليوم ب يعني قسم مهم جدا اللي هو قسم مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين.
ماذا دار بينكم وبين مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية وتجهيز المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل السودان وخصوصا في دارفور؟
كان اللقاء مفيد ومثمر، حيث تم مناقشة الوضع الإنساني المتدهور، اللي تم وصفه بأنه في بعض الأحيان التدخل الدولي سيكون متأخر جدا إذا لم يتم تدارك الوضع في الحال، سيكون الوقت متأخر زي ما قالوا too late، لأنه المجاعة أصبحت حقيقة، وبسبب المجاعة أصبحت من الحقائق أيضا موت أعداد كبيرة من المتأثرين بالوضع، وخاصة الأطفال. تمت مناقشة القرارات الأخيرة الصادرة من جانب الحكومة بفتح ممرات حدودية، من بينها طبعا الممر بتاع الرنك
وكذلك ممر الطينة وجنينة اتجاه أدري وتشاد. مبدئيا هذا القرار لقي ترحيب كبير، لأنه كان فعلا القرارات السابقة كانت بتمنع دخول الإغاثات خاصة إلى دارفور إلا عن طريق بور سودان، هذا كان يعني بمثابة إنه عملية مستحيلة طبعا وصول هذه الإغاثات بهذا الطريق الطويل من بور سودان عبر الجزيرة وشرق السودان والجزيرة وكردفان حتى دارفور. الآن ما يواجه المجتمع الدولي هو فعلا هو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي هي عملية توفير المبالغ المطلوبة. وسمعنا طبعا إنه الاتحاد الأوروبي دفع سلفا حوالي أو رصد 27 مليون دولار، ما متأكد دولار أو يورو، 27 مليون، وبيكون الأمل أكبر في أن يتم رفع هذه المبالغ في المؤتمر المزمع عقده في باريس في شهر أبريل المقبل. أيضا في الأثناء تطرقنا إلى المؤتمر المزمع انعقاده في القاهرة بواسطة هيئة محامي دارفور، ووجهنا دعوة للمفوضية لحضور أعمال هذا المؤتمر في القاهرة لمناقشة التحديات، وفي نفس الوقت يعني استعراض أفكار عملية لمعالجة الوضع بأعجل ما يكون. في الأثناء أيضا تطرقنا في اللقاء للوضع يعني التحديات المتمثلة في عدم عرقلة وصول هذه الإغاثات إلى مناطق تواجد المتأثرين، سواء كان في مناطق جبل مرة تحديدا في دارفور، لأنه منطقة جبل مرة الآن تعتبر من المناطق المكتظة يعني بالنازحين من الداخل، خاصة في الأحداث الأخيرة اللي يعني شهدت نزوح أعداد كبيرة جدا من مدن رئيسية زي مدينة زالينجي ويعني ولاية وسط دارفور وحتى غرب دارفور، وكذلك من اتجاهات نيالا وكاس الأعداد متزايدة، باعتبار أنه الجبل لحد ما نسبيا هي منطقة مستغرة، وهذا يشكل طبعا تحدي كبير أنه كيفية إيصال هذه الإغاثات إلى منطقة جبل مرة والمناطق التي تعتبر تحت سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. أمس تحدثنا مع الأستاذ عبد الواحد محمد نور واستعرضنا هذا الوضع باعتبار أنه كان الليلة متوقع أن نجتمع مع المفوضية الشؤون الإنسانية، وأبدى ترحيب بأنه هم على استعداد فعلا لقبول دخول هذه الإغاثات عن طريق الطينة والجنينة أو حتى من مناطق أخرى يعني حسب ما تسمح به الأحوال. في النهاية المفوضية يعني أكدت لنا عن اهتمام الرئيس المفوضية، الرئيس مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل باهتمامه الشخصي بوضع السودان ودارفور في مقدمة الأولويات اللي يعني مفترض المفوضية تتعامل معها تتعامل مع هذا الوضع بكل جوانبه الإنسانية المختلفة.
نعم أستاذ صالح، هذا كلام جيد، ولكن يعني آخر ما طرحته في لقائك مع المفوضية الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي هي كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. بالسبت أصدر مجلس الأمن الدولي قرار ألزم فيه الطرفين بهدنة أثناء رمضان وإيصال المساعدات الإنسانية وحضهم على حماية المدنيين. القرار 2724 أنك اطلعت عليه، حصل لغط كبير، يعني بعض الناس قالوا قرار غير ملزم، بعض الناس قالوا قرار ليس له سند في البند السابع، ليس له سند في البند السادس. ما مدى إلزامية هذا القرار لطرفي الصراع في السودان؟
هو طبعا أستاذ صادق، هذا القرار يجب أن يقرأ هذا القرار في إطار الجهود التي سبقت جماعة بتاع مجلس الأمن. القرار استند على تقارير وخطابات من اللجنة المختصة بيسموها Panel of Experts، اللي هم لجنة الخبراء الدوليين اللي معنية بمتابعة الوضع في السودان وفي دارفور بصورة خاصة. هذه اللجنة، لجنة الخبراء، سبق قبل انعقاد المجلس أنه المملكة المتحدة عقد لغاء، لو تذكر حتى أنت استضفتني في دبنجا، لغاء كان سموه لغاء غير رسمي، ضم أعضاء مجلس الأمن ولجنة الخبراء وتمت دعوتين المشاركة.
شكرا لك.
هذا ما أعتقده.
شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.